أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صافي الكني حفظه الله.
الرديئة تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول أنه يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآية الكريمة أن لديه رقيب عتيد، ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم، فإنه كافر، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع إلى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله. نعم، أرفعت. نعم، لماذا؟ الحق لعائشة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين رموها منهم منافقون لا يصرحون بالزنا، ولكن مثلا يقولون قال الناس كذا وكذا، أو يجي الإنسان يقول ما ظنك بامرأة خلا بها رجل، أو ما أشبه ذلك، يعرضون. وهذه مسألة قضية عين، ما ندري، الله أعلم. لكن بعضهم حده النبي عليه الصلاة والسلام، حد القذف، وبعضهم تركه. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام طيب حول هذا الموضوع، لو ترجعون إليه. انتهى الوقت؟ نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردت مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، وهو المعروف من رواية البخاري فقط. نعم، رواه البخاري ويشطر على مسلم. رواه البخاري. أن رجلا قال: يا رسول الله. لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال: لا تغضب. لا تغضب، الغضب هو إيش؟ الغضب هو الغضب. أي نعم، الغضب هو الغضب حقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداده، وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك، أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق ينهى عنه. طيب إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط؟ يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته نقول لا اصبر تأن، وفردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع لقوله أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون به، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة، إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر، رجل أتى إليك قال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ أجيبوا جماعة أن لا تصاحب الأشرار، لأن المقام يقتضيه. إنسان جاء يقول أوصني وأنت تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ أن لا تزيء العشرة مع أهلك. فهذا الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء، والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها، يعني لم يغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول. الفعل إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن، فإن لم يفعل فليتوضأ، يتوضأ بدون استنجاء، وضوء عادي، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغرض، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، غادر المكان، وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقول لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب، لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها عليك، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجذب الأعرابي رداءه رداء حتى يؤثر في رقبته، ثم يلتفت إليه ويفعل، مع أن هذا لو فعله أحد بنا، نعم، وش تقول يا وليد؟ كيف ضربناه؟ لا يعني على يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد، ربما تضربه، فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم. الحديث 17 عن أمية على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب. الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبحت فأحسن الذبح، وهذا فيما يؤكل، أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، السكين، وحدها يعني حقها، حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد، بالحجر، بغيره، حتى تكون حادة يعني يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، اللام أيضا للأمر في قوله وليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة، لا يبقى يحرحل هكذا، لأن هذا يؤذي البهيمة، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتل. ولنضرب لهذا مثلا، إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله أليس كذلك؟ مرة يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقاء السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل. فبأيها نقتل؟ بالأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم، لا لا، الإحسان منه واجب، والإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم، طيب،
ايضا عفوا عن بعض
الصحابه، عن بعض الذين سبوه.
نعم، ما يكون شريعه،
لا لا لا، هذا قضايا عيان. ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان اسلم ثم ارتد، وجعل جارتين تغنيان به جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وفي فتح مكه تعلق باسار الكعبه فقال اقتلوه. نعم، إقامة الحد. نعم نعم نعم، هذا ليس بحد، هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأة فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم، اي نعم، مثل من الإيذاء أنه مثلا يأكل لحم أو يشرب اللبن أو ينجس المكان أو يكون له أصوات مزعجة، أنواع كثيرة من الأذى. نعم، كيف؟ ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذا النفس غير معصوم، غير معصومة، لأنه سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم. إيش؟ سرقة؟ الضيف إذا نزل ضيفا على الإنسان ولم يكرم، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط ما لم يكن فتنة، فإن كان فتنة فلا. لا، القادم، القادم من السفر المقيم. نعم، الضيافة يوم وليلة هذا الواجب، والأكمل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابه؟ ها؟ ما المسلم ما يكون في أول صف، لكن عادي شأل لما وجدت. أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم، هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم. وليد، نعم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الفاضل. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد. نعم، لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعلها، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير. نعم، قسمان، خير في ذاته، والثاني خير بغيره. مثال الأول. نعم، تمام. مثال الثاني. أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا، لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب، إكرام الجار كيف يكون؟ لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟ يرجع العرف، ما عد إكراما فهو إكرام وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتآلف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم، نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا، أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، نعم، ها؟ ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتل، نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض رأسه بين حجرين، تمام. طيب، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. محمود، ما الفرق بين القتل والذبح؟ لا، الذبح فيما يؤكل، ها؟ طيب، والقتل فيما لا يؤكل. طيب، إذا قال قائل سكت عن النحر، لا ماشي، نعم، لأن الغالب الذبح، إذ أن النحر لا يكون إلا في الإبل، وكم يذبح من بهائم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل أجناسا وأنواعا وأفرادا. طيب، احنا كمان الحديث ولا لا؟ الفوائد، طيب، الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان، كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول، قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة قدرية. ومثال الثاني، قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم، يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به، أفهمتم؟ طيب، ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال، نعم، لأن الأمثلة تقرب المعاني، في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة، القتلة، لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب، إحسان القتلى بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلى على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل. أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح بأن نذبحها على الوجه المشروع. وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهودي والنصراني حلال؟ الجواب قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية: مسلما أو كتابيا. طيب والكتابي هو اليهودي والنصراني. طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد، وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. قول أما السن فعظم، أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، قال لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلوم. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن إيش فسن، لكن قال: أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. فاهم؟ فاهم؟ والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير، والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم المذكاة طعام الجن، طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أسمعت؟ قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. ثانيا، عالم الجن عالم غيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح قال إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب، والحديث يجر بعضه بعضا، أن بعض العلماء قال هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر ولا أذن نجس. والجواب عن هذا أن نقول هذا عالم غيب، ليس لا يلحق لا يلحق بعالم الحس. طيب إذن نقول يستثنى مما ينهر الدم كل عضو. الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكينه، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة، دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التذكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدى يستلزم أن لا تقص ولا تقل، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، يعني ربما يحتاجه. فتبين الفرق، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء؟ شرطان. الشرط الثالث إنهار الدم، إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الوديجين، بقطع الوديجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، عينهما لنا يا عبد الله بفضل، عينهم لنا، عين لنا الوجهين. ايش وين؟ الله اعلم. ما تعلم العرقين المحيطين بالحلقوم؟ يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذين العرقان متصلان بالقلب، إذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. الدليل على أنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، اشترط انهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لأن الذي في الرقبة الآن 4 أشياء، الوجان اثنان والحلقوم والمريء. هل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمريء. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قيم ذكر اسم الله عليه فكل، فإذا كان أنهار الدم شرطا فكذلك التسمية شرط، بل إن الله قال ولا تأكل، أكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمى فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرا. نعم، وإن كانت بعيرا. طيب إذا نسي أن يسمي هل هي حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال قائل فهمنا أن التسمية الشرط، وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت؟ نقول على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نقول ليس عليه إثم، لكن يبقى الآكل. الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا، ماذا يقول له؟ نعم، يقول لا، إذن لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل يلزم من هذا أن تفسد أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إنها حرام لما نسي أن يسمي عليها، يعني أنك أضعت 1000 ريال. فالجواب نحن ما أضعنا المال، لأن كل شيء متروك بأمر الله فتركه ليس إضاعة بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عند الإنسان 40 مليون زكاة 1 مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذه واحد. ثانيا إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم لا ينسى، يمكن سمى 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أقطع، فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل، نعم لا ينسى، يمكن سمي 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه، الذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه في الرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح؟ بمعنى أن نوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عام حجة الوداع 63 بدنا لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد يعني قرب مصلى العيد ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب، وإن شئت فقل وجوب حد الشفرة، أن يحدها، لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كالة، بشفرة كالة يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. ثم هنا سؤال، هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا يحد أمام الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى. ولأنه إذا أحدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وعجز عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح، فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا بسرعة لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل الأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأن يعني مع الحركة هكذا والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أرجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديه ورجليه، هذا تعذيب، هذا تعذيب له. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى وينويها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها؟ بعض الناس من يوم يذبح يخرج دم قبل أن تموت يكسر العنق من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بصلف وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأدب، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا. أضرب ضربا لا تسرف به. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه. أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. ثم قال الحديث الثامن عشر، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله، نعم، قال: اتق الله حيثما كنت، اتقي أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت حيث ظرف مكان، أي في أي مكان كنت، سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، أتبع في الأمر، والسيئة مفعول أول والحسنة مفعول ثاني، تمحها جواب الأمر. ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون مجزوما ولو لم تكن مجزومة لقيل تمحوها، فهي مجزومة تمحوها. المعنى إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، هذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله، هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة التوبة؟ فكأنه قال إذا أسأت فتب، أو المراد العموم؟ الصواب الثاني، أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة. دليل هذا قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات، ولما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل قال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معه الفجر، قال أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال نعم. فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. نعم، هذا الأمر الأول، لا حيث ما كنت. الثاني، أتبع السيئة الحسنة. فبين النتيجة وهي أنها تمحوها. الثالث، وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الناس بخلق حسن. الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق الصفة الظاهرة. المعنى عامل الناس بالخلق الحسن. نعم يا سليم. إذا نعم نعم ما تحل، لا بد أن يذكر اسم الله عليه. نعم أي نعم، هذه مسألة ذكرنا بها الأخ يحيى. قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذهب بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن زكاة الكتاب لا يشترط فيها ما يشترط في زكاة المسلم، وأن ما عده الكتابي طعاما فهو حلال. وعلى هذا فإذا كان الكتابي لا يذكي بإراقة الدم، إنما يذكي بالخنق، ولا يسمي، وإنما يسمي باسم المسيح، فإنها تحل. هكذا ذهب بعض العلماء، لكنه قول بلا شك ضعيف، لأن عموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يشمل المسلم والكتاب، وقول ما أنهر الدم يشمل المسلم والكتاب. وإذا كان المسلم إذا لم ينهر الدم لا تحل ذبيحته، فالكتابي من باب أولى. هذا باعتبار القياس. ذكرت لكم هذا القول لا إقرارا له، ولكن لئلا تظنوا أن المسألة إجماعية، أن الكتابية لو ذبح ولم ينهر الدم فإن ذبيحته حرام. المسألة ما في إجماع، لكن لا شك أن القول الراجح هو أنه يشترط في ذبيحة الكتاب ما يشترط في ذبيحة المسلم. واضح؟ طيب، ولكن إذا ذبح الكتاب هل نسأل هذا الكتاب أسميت أم لا؟ الجواب لا. هل نسأل كيف ذبحت؟ أذبحت بالصاع أم بالتذكية؟ لا، ما نسأل، لأننا لو فعلنا ذلك لعد تنطعا وتعمقا، ودليل هذا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا لا يعرفون يعني شروط الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سموا أنتم وكلوا. وهذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يبحث عن فعل غيره، هو مكلف بماذا؟ بفعل نفسه. سموا أنتم وكلوا، والحمد لله أن الله لم يكلفنا بهذا. لو أننا كلفنا بمثل ذلك لكان إذا قدمنا رجل مسلم غير الكتاب اللحم ذبحه لكنا نسأله هل سميت أو لا، هل قطعت الوجهين أو لا، هل أنت تصلي أو لا، هل الذبيحة ملكك أو لا. وإذا قال اشتريتها من السوق قلنا هل البائع يملكها أم لا، يمكن سرقها. وإذا تأكدنا أن البائع ليس أهلا للسرقة قلنا من أين جاءت هذا البائع، من رجل آخر، هل سرقها أم لا. مشكلة، حلقة ما لها مال نهائي. فمن نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا يسأل عن فعل غيره. ولذلك ليس علينا بل ولا لنا أن نسأل عن اللحم الذي يرد من أهل الكتاب كيف يذبحون أو كيف أو هل سموا أم لا، أبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية ولا سألها كيف ذبح ولا هل سمت أو لا. ودعاه إنسان في المدينة إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني الإهالة السنخة هي الشحم المتغير. نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ورثه؟ من ورث النبي من أهل العلم، ولكنه لا يقوله الإنسان إلا إذا احتاج. ليس كلما أراد أن يفارقه قال أوصني مثلا، أو كلما جاء إليه قال أوصني، لأن هذا غير معهود في عهد السلف. أولا، ما الذي عرفك بالطريق؟ أكثر الذين عندي الآن لا يعرفون هذا الطريق. فإذا غزوت ومعك أناس وطردتهم غزالا أو غيره وأشكل عليكم فأتي إلي وسألني. نعم، إلا مثل ما نعم كيف؟ على كل حال إذا كان لا يقدر فتقلها مستطرف. الآن عندنا مثلا هنا لا يستطيع الجزارون أن ينحروا البعير وهي قائمة، مع أن السنة أن ينحرها وهي قائمة ومقيدة بيدها اليسرى، لكن عندنا لا يستطيعون، فتجدهم ينيخونها ويربطون رجليها ويديها ويردون عنقها إلى الوراء ويربطونه، ويدعون أنهم لا يستطيعون أن ينحروا البعير وهي قائمة، مع أني شاهدت ناسا في المسلخ في منى ينحرونها وهي قائمة. نعم، المهم على كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، ارفع يدك. ها، لا، كل من ارتد عن الإسلام لا يقبل منه إلا أن يرجع للإسلام. انتهى الوقت. طيب، الحمد لله رب العالمين. يقول وخالق الناس بخلق حسن، يعني عاملهم بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى، يعني على أذى الغير. والوجه الطلق، أربعة أشياء. كف الأذى منين؟ منك للناس. بذل النداء العطاء. الثالث الصبر على الأذى، يعني الإنسان ما يخلو من أذية من الناس. الرابع طلاقة الوجه. قال بعضهم إن هذه هي الخلق الحسن. وضابط ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو يعني ما عفى وسهل من الناس، لا تريد من الناس أن يأتوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل. لكن خذ ما تيسر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والخلق الحسن معروف. وهل هو جبلي أو يحصل بالكسب؟ الجواب بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. في هذا الحديث فوائد، منها وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كنت في العلانية أو في السر. وأيهما أفضل، أن يكون في السر أو في العلانية؟ في هذا تفصيل. إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه، فهنا إيش؟ إعلانها أحسن وأفضل. ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا تحصل بالإظهار فائدة فالإصرار أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب ترك المعاصي الأفضل إعلانه أو إصراره؟ يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهارا، فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل. طيب فإن قال قائل حيث ما كنت هل تفعل الأوامر وأنت في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ فالجواب لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك، انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله أتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومن فوائد هذا الحديث فضل الله عز وجل على العباد، وذلك لأننا لو رجعنا إلى عدل لكانت السيئة لا تمحو الحسنة، لا تمحو السيئة إلا بالموازنة، وظاهر الحديث العموم. وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ فالجواب ظاهر الحديث لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه. ومن فوائد الحديث الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لقوله وخالق الناس بخلق حسن. فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفا أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب لا، لكل مقام مقال. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فاللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبي نعم مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السلام واللعنة، جزاء وفاقا وزيادة أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثني من أثق به أن رجلا من ذوي الغيرة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مر على رجل يسني، تعرفون السواني؟ ها؟ السواني يعني إخراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار، وكان ذلك عند صلاة المغرب. والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف وغني، لأن الغنى يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تسير بشدة. فقال له هذا الرجل صاحب الغيرة وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يل فيك ملك، يقدح فيه ويسب الناس يصلون وأنت تغني، يلا امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويلة، قال له إما أن تنصر وإلا فهذا العصا في ظهرك. يقولها العامل والعامل لعله أقوى من هذا الرجل، يمكن كسر العصا عنه. انسحب الرجل، دخل المسجد متغيرا، وكان فيه رجل من العلماء، فقال: ما شأن؟ قال: هذا الرجل يغني والناس يصلون، ولا وإني قلت له صل وتهددني. سكت العالم، قال: يوم صار من بكرة. راح العالم إلى هذا المكان ووجد العامل يغني، فوضع مشلحه على العصا وذهب يتوضأ، ولما انتهى أتى إلى العامل وقال له: يا أخي جزاك الله خير، المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجة، أفضل لك من صلاتك واحد، والسواني ممدن عليه، ترجع وقت. فقال له: جزاك الله خير، كلامك مقبول وبسم الله. سند العصا هذه يسمونها المسوقة ورحمه. قال: جزاك الله خير، جاءني رجل بالأمس فعل كذا وكذا، ولولا أنه انصرف لكسرت العصا عنه، وجاء وصلى عادي. شوف أيهما أولى؟ صار الثاني أولى. ارفق بالناس وتحمل، خالق الناس بخلق حسن يخالقك بخلق حسن. أسئلة 5 دقائق. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. ينطبق. نعم، يحرم الصيد إذا صاد ونسى التسمية، حرم الصيد. أحمد. أي نعم. ما تجزي، لأنه إذا أنهر الدم خلاص ما عاد ما بقي إلا الموت، إذا قطع الوجهين ما بقي إلا الموت، ما يكفي، لازم يرفع من أول قطرة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعزيرات وما أشبه. نعم. نعم. الأعاجم من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم سيتركون ما كانوا عليه من قبل. أي نعم. نعم. ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أنه لا بد للكبائر من توبة. نعم. أرفعتك؟ لا قبلك. يلا تكلم. الصبي الذي له عقل ولا ما له عقل، ها؟ مميز لا بأس، يذبح ويسمي. لكن ما رأيكم فيما لو قتل الذبيحة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل؟ إنسان صار عليه ظبي وذبحه دفاعا عن نفسه، هل يحل أو لا يحل؟ الجواب: لا يحل. طيب، فإن ذبحه لهوا ومن أجل أن يعرف أنه جيد في الإصابة في الصيد، هل يحل أو لا يحل؟ قال شيخ الإسلام: لا يحل، لا بد أن يقصد بالتذكية الأكل أو البيع أو ما أشبه ذلك من المنافع. نعم.
المعروف أن المضادة الشركات الموجودة في أمريكا لا يسمى الله عليه ومقصود بأنفس لا يسمى الله عليه، هل علينا أن نعمل هذا؟
لكن هل تعلم أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟
نعم، هذا معروف بالقرص والمكتوب بأنفسهم.
مكتوب إيش؟
الطريقة الذي يستعمل للذبح كل الشاة والبقرات.
إيه نعم.
لا،
إذا علمنا أنهم لم يسموا ما نعم.
وإذا موجود مسجل لبعض المزارع المسلمين هناك يستعمل مسجل الله
أي نعم نعم. لا لا يصح، هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت محكي، يمكن مسجله قبل 10 سنين يسمي على ذبيحه قبل 10 سنين. لا ما أحب. لكن أنا في شك من كلامك الأول أن يذبحون يكتبون ذبح على غير اسم الله.
هذا في كل شركات في أمريكا هذا لابد أن يكتب الطريقة الذي يستعمل للذبح الذي يستعمل للذبح.
أي تمام تمام فهمت، يعني يكتبون كيفية الذبح. اللهم أعلم. نعم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفاء وأن توارى عن البهاء دعها فهمت أو ما فهمت، لكن الواقع أن تفهم. سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع، إذا جعل يشحذ سكين أمامها هرب، كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب. انتهى الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله حيث ما كنت؟ ما معناه؟ ما معنى حيث ما كنت؟ أي في أي مكان كنت. تمام. طيب يشمل العلانية والخفية، يشمل العلانية والخفية. وما هو القول الجامع في معنى التقوى؟ لا أعطني هذا، فعل الأوامر وترك النواهي على علم وبصيرة. طيب ما معنى قوله أتبع السيئة الحسنة؟ أنا سألتك عن معنى، ما قلت وماذا يترتب؟ ها أعد.
إذا عمل سيئة أن يتبع بعدها بحسن،
أن يأتي بعدها بحسن. طيب وماذا تكون نتيجة؟
يكفر عن هذه السيئة.
ماذا تكون نتيجة كما في الحديث لفظ الحديث؟
فيمحوها الله.
تمحوها الحسنة، تمحو السيئة. طيب ما المراد بالحسنة التي تمحوها؟ فيها قولان، الأول أي حسنة؟ طيب التوبة. نعم. والصحيح أنها عامة في التوبة وغير التوبة. طيب ما معنى قوله خالق الناس بخلق حسن؟ سعد بخلق حسن مثل إيش؟ يعني القول الجامع في الخلق الحسن بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، 4 أشياء. ثم نأخذ الدرس الجديد عن عبد الله بن عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام، كنيته أبو العباس واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رداءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ ثم يطلب منه الحديث، فيقول له رجل يا ابن عمي رسول الله لماذا لم توقظني؟ فيقول لا، لا أوقظك لأن الحاجة لي. وكان رضي الله عنه من أشد الناس حرصا على العلم، حتى إنه سئل بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. هذه الثلاثة أدرك بها رضي الله عنه علما غزيرا واسعا. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون خلفه يمشي وراءه أو خلفه على دابة، والمقصود المعنى. فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا. فقال يا غلام، وفي هذا أيضا تلطيف لندائه، يا غلام إني أعلمك كلمات. الجملة مؤكدة بإن لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. أعلمك كلمات أجمل ثم فصل، وقد قلنا إن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه شيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الشيء أجمالا ثم يفصله. وقوله أعلمك كلمات جمع كلمة، الكلمة في اللغة العربية غير الكلمة عند النحويين. الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، وهو قد قال جمل رب ارجعون جملتان لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثلاث جمل. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا شطر بيت، وسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمة. وأما قول ابن مالك رحمه الله في الألفية وكلمة بها كلام قد يؤم، فهذا مراده في اصطلاح النحويين، أي أن النحويين قد يطلقون الكلمة على الكلام، أما في اللغة فالكلمة لا تكون إلا جملة. بدأ بها تفصيلا، قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، جملة مكونة من فعل أمر وجوابه، فعل الأمر احفظ، جوابه يحفظ. وهذا كقوله إن تحفظ الله يحفظ. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظك فالمعنى أنه يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات، ونعم من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حافظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، كررها احفظ الله لتكرر الجزاء وتنوعه. الأول قال احفظ